إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، ونبدأ درسنا مباشرة من عند قول المؤلف رحمه الله: ما جاء في اختصاص الله بالتصرف. ما جاء في اختصاص الله، ما جاء من الآيات والنصوص الدالة على أن الله تبارك وتعالى مختص، مختص بمعنى لا يشاركه أحد في التصرف. وقلنا التصرف أي تصرف الله تبارك وتعالى في الكون، معناه أنه تبارك وتعالى يخفض يرفع تبارك وتعالى، ينزل مطرا، يميت من يميت، ويحيي من يحيي، ويقيم القيامة تبارك وتعالى، ويوحي لمن يشاء من خلقه، ويفعل ما يفعل بعباده وبمخلوقاته جميعا وفق ما يشاءه سبحانه وتعالى وبأمره الكوني. قوله للشيء كن، كن فيكون. إذن أيها الإخوة، هذه العقيدة ماذا يضادها؟ يضادها ما سوف يذكر المؤلف رحمه الله بعنوان عقيدة العامة في تصرف الأولياء. إذن قدم قبلها، نعم، ما جاء في اختصاص الله بالتصرف. اختصاص الله، وهذا هو التوحيد، أي توحيد الربوبية. وقلنا دائما هذا التوحيد لا يكفي، لا يكفي العبد أن يقول أنا ما دام راني موحد الله عز وجل في الربوبية خلاص كافيني، لا، بل هذا التوحيد قلنا أنه مركوز في الفطر، في فطرتنا. إلا من تسلطت عليهم الشياطين، إلا من تسلطت عليهم الشياطين فاجتالتهم عن فطرتهم. وإلا فالله عز وجل قال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن فطرتهم. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، يهودانه بمعنى يجعلانه يهودين بالتربية، أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما الإسلام فهو فطرة. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال جوابهم، جوابهم كما روي في من كلام ابن عباس رضي الله عنه، أثر على كل حال يتكلم فيه بعض أهل العلم، وموجود الحمد لله كذلك ما ينجبر به ضعفه من حيث المعنى، شاهد على معناه. قال ابن عباس: عندما خلق الله آدم مسح على ظهره فتناثرت ذريته كالذر، كالذر بمعنى كلنا هكذا كنا، فأشهدنا الله عز وجل وقال سبحانه وتعالى يومها: ألست بربكم؟ فكان الجواب منا جميعا ونحن في تلك الصورة الذرية: بلى. هذا هو الجواب الذي أجبنا به. قلت في معناه الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري، نعم، أن الله عز وجل يؤتى بأهون أهل النار عذابا، ويقال له: لو كان لك مثل الأرض أكنت مفتديا به؟ قال: نعم. قال: قد طلب منك ما هو أهون من ذلك، وأنت في عالم الذر، أو نحوها عبارة نحوها، نعم. ويذكر نعم آية كذلك بهذا المعنى، قلت الحديث كذلك في صحيح البخاري، فإذا كان الحديث الصادق ضعفه بعض أهل العلم فالحديث بمعناه يقويه كذلك، يقويه من جهة المعنى فيكون شاهد له. نعم. إذن قلنا أن توحيد الربوبية، توحيد الربوبية مركوز في الفطر إلا من لعبت بهم الشياطين، وهذا التوحيد مضمونه أن الإنسان يعتقد أن الله خالق رازق محيي رافع السماوات تبارك وتعالى، هو الذي خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا، لا أحد غيره يفعل هذه الأفعال. قال ما جاء في اختصاص الله بالتصرف، اختصاص الله عز وجل رب العالمين هو الذي يتصرف سبحانه وتعالى وحده، وحده في الكون. قال وهذا الحديث، وهذا الحديث وهو يشير إلى حديث زيد، زيد بن خالد الجهني، قال وهذا الحديث إنباء عن اختصاص الله بالتصرف في الكون، كما أنبأت عنه آيات سورة آل عمران والأنعام والأعراف والقصص، هذه آيات سوف تأتي الآن، وكثير في معناها. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، هذا خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، ليس لك، كاف كاف الخطاب المخاطب بها هو محمد بن عبد الله خليل الله وأفضل الرسل عليهم السلام، يخاطب الله عز وجل بهذا، يقول ليس لك من الأمر شيء، إن المرء كله لله. ما هي مناسبة هذه الآية؟ مناسبة هذه الآية يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد عندما حصل من إذاية من المشركين كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، رباعيته كسرت في الحرب، وشج عليه الصلاة والسلام معناه جرح في وجهه، دخلت حلقة من حلقات المغفر، المغفر يعني يشبه أن يكون ما يضعه يعني سائق الدراجة النارية على رأسه ليتقي، ربما إذا وقع على الأرض يتقي شيئا منها، يشبه يضعونه في الحروب، المقاتل في الحرب يضعه على رأسه يعني قبعة هكذا تكون منسوجة كأنها من حديد، بحيث إذا جاءت سهام متجهة إلى رأسه فلا تنفذ ما تمرش، كذلك يضع أيضا يعني على صدره ما يسمى ممكن يسميهن الجلية، كذلك مصنوعة من حديد، ولربما كساها نفسه كله فتسمى السربال، يتسربل بها، هذه من إعدادات الحرب، وربما كذلك يكون عنده أيضا ترس تترس به يعني في يده يتقي السهام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان على رأسه مغفر، مغفر فيه حلقات، حلقة من حلقات المغفر دخلت في وجنته صلى الله عليه وسلم فأدمى عليه الصلاة والسلام، فكان يقول صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح، كيف هذه في هذا الموطن تستعمل الاستبعاد، أنا كيف يفلحون، أنى لهم أن يفلحوا، بمعنى هم أبعد ما يكون عن الفلاح والنجاح، هذا هو الذي قاله صلى الله عليه وسلم، ما قال شيئا أكثر من هذا. وكان كذلك صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم يعيهم في قنوت الفجر بعدما يرفع رأسه من الركوع، يقول اللهم العن فلان وفلان وفلان، فنزل قول الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس لك، أنت عبد المأمور، ليس لك أن تدعو على أناس، نعم هؤلاء الأناس يعني الذين كان يدعو عليهم النبي عليهم كلهم أسلموا ودخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم، نعم إذا ليس هذا النبي صلى الله عليه وسلم من أمر شيء، فكيف بمن هو دونه سواء كان ولي أولياء الله الصالحين سواء كان من كان، إذن فهذا النبي صلى الله عليه وسلم خوطي بهذا الأمر، ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى قل لا أقول لكم، قل أي يا محمد وخاطب بهذا الخطاب، نعم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، خزائن الله عز وجل بيده تبارك وتعالى، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. إذن حقيقته إنما هو عبد من عباد الله مأمور بأن يبلغ الناس. وقال تعالى قل لا أملك لنفسي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذه العقيدة حتى لا يغلو فيه، ويدعون له التصرفات، ويدعون له ما لا يكون إلا صفة الله عز وجل. قل لا أملك لنفسي، بمعنى أنا العبد الضعيف لا أملك لنفسي نفع ولا ضر، بمعنى لا أستطيع أن أوصل النفع إلى نفسي، بل ولا أملك لها الضر، كل ذلك يملكه الله عز وجل وحده إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب. الغيب أيها الإخوة اسم يطلق لكل ما غاب عن الحواس، الغيب اسم يطلق على لكل ما غاب عن الحواس ليس مشاهد لها. الحواس هي هذه الحواس الخمسة التي يعني والحمد لله كل إنسان صحيح يتمتع بها، له عين يبصر بها، وله كذلك أذن يسمع بها الأصوات، وله أنف يشم به الروائح، وله لسان يتذوق به الطعوم، وله جسد على كل حال يتحسس به، وله يد كذلك يبطش بها. هذه حواس الإنسان. إذن ما لا تبصره بعينك ولا تسمع له صوت ولا تشمه ولا تتذوق ولا تلمسه يقال عنه في هذه الحالة أنه غائب عنك، غائب عنك، ولو كان ربما بالنسبة لك أنت، ولكن هو حاضر بالنسبة لغيرك. وهذا بحق لا تقع على الغيب، هذا الغيب النسبي الذي ربما نحن بالنسبة لنا يعني غائب، ولكنه معلوم بالنسبة لمن يشاهده في مكان آخر ويعطينا أخباره. ليس هذا هو الذي يطلق على الغيب، وإنما الغيب الذي ليس في متناول أي واحد، لا نستطيع أن نتعرف على تفاصيل ما سيقع غدا حتى من جهة الأحوال الجوية. نستطيع أن نعطي مثلا معلومات، لكن كذلك فيها احتمال الخطأ. لا يستطيع أحد مثلا أن يعلم ما في بطن المرأة من الحمل ذكر أو أنثى، حتى وإن اطلع عليه عن طريق أجهزة دقيقة كالذي يكون عند الطبيب، لكن هناك أشياء أخرى تخفى عليه، وحتى الطبيب أحيانا يخطئ. نعم، وعنده جهاز منظار يستطيع أن يرى ما بداخل البطن ويتعرف عليه ويتعرف على ذكورته وأنوثته، ولكنه ليس يستطيع أن يعرف شقي أم سعيد، يعيش أو لا يعيش، لا يستطيع. إذن وقال تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية من يهدى ومن لا يهدى هذا تصرف، كذلك تصرف لا يهدي إلا الله عز وجل. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته على قول، أو من أحببته هو نفسه، وربما من أول يكون أفضل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إذن هذا كذلك من الأدلة الدالة على اختصاص الله عز وجل بالتصرف. ولو تعلمون أيها الأخوة هذه الآية مناسبة نزولها لا اتضح لكم نعم أنه الهداية من الله. فيما والهداية هنا لها المراد بها هنا دالة تركزي الهداية المنفية على النبي صلى الله عليه وسلم هنا أي قسميها؟ غاية عبد الرحمن يسفي نعم
الهداية والإلهام
ذلك هي هداية المنفية على النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام. وهذا نعم يعني نريد كذلك أن نذكر إخواني بأن الهداية تنقسم إلى قسمين، وعندما الواحد منا يعرف اسميها سوف إن شاء الله لا يكون عنده التباس عندما يسمع أن الهداية هنا منفية إنك لا تهدي خطاب للنبي نصر. ثم في آية أخرى يقول له تبارك وتعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم إذن فعلمنا أن الهداية قسمان، المنفي هنا ليس هو المثبت في آية أخرى، وبالتالي فلا تناقض ولا تعارض. الإنسان عندما لا يعرف الأقسام أو يلتبس عليه الأمر، إذن الذي يقف على هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، نعم يقول هذه الهداية هنا هي هداية التوفيق والإلهام. ما معنى هداية التوفيق والإلهام؟ ما معنى هداية عبد الله عبده؟ ما معنى هداية التوفيق والإلهام؟ ما معناها؟ إبراهيم عمار.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معناها الشفور إليه بس لا تكون إلا من الله عز وجل.
هذا قلنا، لكن نزيد وضح أكثر عن هداية التوفيق والإلهام. قال
توفيق من الله عز وجل، توفيق من الله عز وجل الإلهام.
نعم، لكن عودتنا العبارة فقط. زيد عبارة من عندك أخرى توضح ما المراد بهذا القسم من الهداية.
ما يحضر لها الشيخ.
نعم عبد الله أجدير. نعم عبد الله، هداية التوفيق والإلهام. أحمد غرفي. أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معناها أن يوفق الله عز وجل الطريق المستقيم.
كذلك أحمد لم يعود بالعبارة فقط.
المقصود بها أن هداية التوفيق أنه أن الله عز وجل يوفق عبده إلى طريق الرشد والتوفيق.
ممكن فرحات عندك ذلك عبارة أخرى أفضل. فرحات فضل
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أن القبول يكون من عند الله عز وجل الشيخ، ممكن العبارة
القبول. نعم ممكن أقرب. المقصود بهداية التوفيق والإلهام بمعنى الإقبال على الحق وانشراح الصدر له وقبوله، هذا هو المراد بها هداية التوفيق والإلهام، بمعنى أن الشخص ينشرح صدره للحق ويقبل عليه ويرغب في الازدياد منه، هذا لا يستطيعه إلا رب العالمين تبارك وتعالى، هو الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. ربما الشخص يصبح ممكن منكرا معرضا، فإذا به مسألج نفسه يعني على العكس مقبل على الحق، يريده يريد أن يتعرف عليه ويشتهيه ويقبل عليه، هذا إنما يكون من الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ومنه قوله عز وجل: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن قلنا هذه هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق والإلهام بمعنى أن الشخص نعم يهدى قلبه، بمعنى أنه ينشرح صدره للحق ويقبل عليه ويريده ويحبه. نعم. وأما هداية القسم الثاني، هذا إذن القسم الثاني هداية الدلالة وهداية البيان والإرشاد، هذا القسم الثاني، وهو الذي أثبته الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، أثبته الله النبي عز وجل قال: وإنك لتهدي يا محمد، وإنك لتهدي إلى صراط. ما تهدي؟ بمعنى تبينه وتدل عليه وترشد إليه وتذكر أدلته، كأي واحد من أي الإخوة تبعي جيدا، بقدر ما تعرف على الحق وفهمه وحفظ كذلك أدلته، فإنه ربما يجد الشخص المعارض فيشرحه له ويذكر له الأدلة، بل ويرد حتى على الشبهة، فهو في هذه الحالة مرشد وهادي، لكن هداية بيان وإرشاد ودلالة. وأما هداية التوفيق فلا يستطيعها إلا الله تبارك وتعالى. إذن هداية البيان والإرشاد هي في متناول الرسل والأنبياء وأتباعهم، نعم، والعلماء ومن يعرف الحق بأدلته فهو يرشد إليه ويذكر العلامات التي له. من هذا التفريق مهم، قلت أن نفرق بين هداية البيان والإرشاد والدلالة، وهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل أرسله هاديا. وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه من اختصاص الله تبارك وتعالى، لا يستطيعها غيره. إذن المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. قلت من أحببت إما أن تكون معنى من أحببته هو، ويشكر مسلم، والآية نزلت في عمه أبي طالب وهو مشرك ومات مشركا، إلا أن يقال أحببته حبا، حب قربته، هذا الحب على كل حال قد يكون نصيب من المسلم لقريبه الذي كان، إلا أنه لا يكون أحب إليه من أشياء، ولكن أفضل منها مما هو سالم من هذا الإيراد هو أحببت هدايته. إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية، هذه الهداية، نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: عقيدة العامة في تصرف الأولياء، عقيدة العامة في تصرف الأولياء. والعامة أعود مرة أخرى وأذكر ماذا نريد ونحن في كلامنا، يعني نتحدث ونقول العامة والعوام وكذا، ونقول عامي فلان كذا، نعني به طبعا بكل بساطة، نعني به أكثر المسلمين الذين ليس لهم اعتناء بإقامة دينهم، ولا كذلك الانتباه إلى ما يجب عليهم أن يتعلموه، ولا لديهم كذلك اعتناء بطلب العلم ونقص مساحة الجهل والتعرف على السنن التي شرعها الله عز وجل، وكذلك يعني ترك البدع والاجتهاد في التوحيد وما إلى ذلك، وإنما يكتفون بما وجده مشهورا ومتداول من أمور الدين بين عامة الناس، لا يزيدون على ذلك وربما ينقصون. نقصد بالعامة هذا الصنف من الناس ليس له اعتناء إطلاقا بأمر دينهم، بل إنما هي مسائل مشهورة بين الناس على كل حال، لا يشربوا الخمر، وربما كذلك إذا وجدوا غيرها من المعاصي التي قد تكون حتى أكبر منها لا يتهاونون، أو ربما يعتبرونها فرصة كالرشوة مثلا وأكل الربا، ولا يبحثون في أمور الحلال والحرام من المطاعم والمكاسب والأكل والشرب والوظائف ونحو ذلك، لا يعبؤون بشيء من هذا، فهذا هو الذي يسميه من عامة الناس. إذن قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ليس له اعتناء بي يعني التحرز من الشرك، ليس لديهم اعتناء بالتحرز من الشرك والهروب منه والخوف منه وتعلم التوحيد، ولذلك تجدهم ربما يجمعون إلى توحيدهم خليطا من العقائد الشركية، ربما يقولون ألفاظ لا يسألون عنها متداولة ولا يشكون فيها، بل ربما قد يعني يجادلك ويتأول للناس ألفاظ صريحة واضحة لا تخفى أنها ألفاظ يعني منافية للتوحيد. إذن قال المؤلف رحمه الله: عقيدة العامة في تصرف الأولياء. ما هي عقيدته؟ إذن بامن العوض كلها الشخص الذي لا يبالي بما ربما يعتقد، وإنما الاعتقاد الذي عنده الذي ورثه عمن قبله من الناس، بل وربما يحرص على أن لا يخالف الناس، يحرص على أن يقول كما يقول الناس عندنا كونكم كون الناس، ربما كذلك يقول لك الموت من عشر أنزاها ونحوها من العبارات التي يعيش بها هكذا. قال رحمه الله: ومن وقف على مقاصد الكثير من عوامنا في عوام المسلمين بالنسبة يعني كما تقدم في أول الفصل ينسبها إليهم، فيقول مثلا الولي الفلاني واللي ذا واللي نزل المطار واللي كذا، في بعض الجهات عندنا ليس في لكن في الغرب عندما يستبطئون الأمطار يذبحون ودم ما ذبحوه دم يرمونه على الضريح، يقول يا سيدي فلان أي أصلح أصل رحكم على الزلمطة، هكذا يفعل يذبحون والدم الذي سال من تلك الذبيحة يرمونه على ضريحه ويقول فلان أصل رحك أنا أصخناك معناها أصل رحك يعني بمعنى أنزل مطر. قال ومن وقف على مقاصد الكثير من عوامنا في نسبة الأفعال إلى الأولياء وتصرفهم في الكون لم يشك في انطباق الحالة الثانية عليه، المغربي هو الذي ربما تراه يدخل لهم يعني عقائد تتعلق بالمغرب، ربما يعني يقحمها في العقائد الصوفية حتى تلتقي صوفية المشرق مع صوفية المغرب. قلت ومعهم كذلك النجباء هؤلاء المساعدين للقطب وهم مرتبتهم دون الأبدال، وأولئك ذلك قالوا عنهم أنهم يسكنون بمصر وعددهم 70، ومن النقباء فعددهم قيل أنهم كذلك 300. وهؤلاء النقباء مهمتهم أنهم يستخرجون خبايا الأرض. إذا هذه كلها تصرفات في الكون، وهذا كذلك الشعراني يؤيد هذا الكلام ويقوله في طبقاته. نعم، يزعم الشعراني أن البدوي يدعو العرب والعجم ويسوقهم إلى مولده. البدوي هذا في مصر، على كل حال في صعيد مصر له، نحن نسمهم الزيارة، وفي الشمال عندنا نسمهم الوعدة، في مصر نسمهم المولد. بالمناسبة إن شاء الله الاثنين القادم سوف نخصص لي كلامي في المولد، لأنه نحن اليوم الخامس من ربيع الأول، وعادة الناس أن يحتفلون به عندنا كما هو كذلك في كثير من الأماكن. إذن فأهل مصر عندما ابتدع الفاطميون هذه البدعة والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، تبعها مولد فلان وفلان وفلان من أوليائهم. إذن فيقول الشعراني أن البدوي يجمع العرب ويسوقهم إلى مولده، هو ميت، يسوقهم إلى مولده، معناها إلى، نقول إحنا، زيارته. وهو الذي أيضا يقول بأن الصوفية يقولون لشيء كن فيكون، وعندهم كذلك عقيدة خاتم الأولياء. من عقائد الصوفية خاتم الأولياء، وأول من ادعاها واحد منهم من أهل القرن ربما الرابع تقريبا الهجري، يسمى الحكيم الترمذي، ليس أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب السنن رحمه الله، لا، وإنما هو آخر يسمى الحكيم الترمذي، هكذا مشهور، ادعى ختم الأولياء. وكفروا أهل الترمذ وطردوه من بلده لأنه ادعى أن خاتم الأولياء هو، بل وادعى معه كذلك أن مقام الولاية فوق مقام النبوة، أو كما قال بعضهم مقام النبوة في برزخ الفويق الرسول ودون الولي. ولهم كذلك خرافة ما يسمى بالديوان، هذا الديوان كأنه مجموعة من الأقطاب يجتمعون، ويجتمعون مرة في السنة يوم المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يجتمعون في غار حراء. هذه الخرافات كلها على كل حال ربما يسمعها أو سمعها بعضنا في مجالس لبعضهم، وبعضهم يعني يستحي أن يذكرها في ملأ من الناس إلا أن يكون بين أصحابه. نعم، ومن يتيقن أنهم يعتقدون ولا يعترضون فيهملها عليه، وأما فيما عدا ذلك تراه ربما لا يذكره إلا أن يكون شخص هكذا خرافي، بحيث يعني هلك في خرافته. قال رحمه الله: ومن وقف على مقاصد الكثير، الكثير من عوامنا في نسبة الأفعال، وأقول على كل حال من أراد كذلك أن يقف على قائلهم، وعلاقتها بالتشيع، جيدا، هذا بحث مهم جدا. ولعلنا كذلك بالمناسبة نذكر كتابا للشيخ فلاح بن إسماعيل من بكار رحمه الله تعالى، الذي توفي يوم الأربعاء الفارق، أحد مشايخ الدعوة السلفية رحمه الله وتغمده برحمته، ألف كتابا نفيسا سماه رحمه الله العلاقة بين التشيع والتصوف، كتاب مهم جدا. قلت حبذا الواحد منكم يحاول اقتناءه والحصول على اللي يطلع على عجائب، وإن كان قبله يعني أشار إليه إشارة، ليست كبحث مثل هذا متقن كتاب تخصص في هذا الموضوع، أشار قبله إحسان إلهي ظاهر رحمه الله في كتابين له تعرض فيما لعقائد الصوفية، وكذلك من المجاهدين رحمه الله معهم. إذن ف أقول أن هذا الكتاب الذي هو العلاقة بين التشيع والتصوف تجد فيه كثير، وكذلك الكتاب ألف هو عبد الرحمن الوكيل، ولعله ربما قد يكون كما قال بعض أهل العلم أفضل ما ألف في بيان الصوفية والتصوف، كتاب ألف عبد الرحمن الوكيل على رحمة الله سبحانه. هذه هي الصوفية، كتاب نفيس جدا جدا، نعم، ولم يلقي يعني حتى ربما بعض من يظن أنهم ربما من أقلهم تنطعا تعرض له في هذا الكتاب. قال رحمه الله: ومن وقف على مقاصد الكثير من عوامنا في نسبة الأفعال إلى الأولياء وتصرفه في الكون لم يشك في انطباق الحالة الثانية عليهم، إذ يعتقدون أن الأولياء أن الأولياء أعزاء الله، وقد فوضهم وقد فوض إليهم التصرف وأنابهم عنه فيه، فما قضوه للناس وافقهم الله عليه، هكذا يعتقدون. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. وهذه كذلك قصة صحيحة، يعني أحدهم كان يعني يمر على رجل ويراه دائما مقيم على الذنب، يقول له فلان أقصر معنا، أترك هذا المعاصي التي أنت فيه، ويبقى هذا متمادي، واليوم وغدا حتى لما أكثر عليه قال يوم ما: والله لا يغفر الله لك، أكلنا والله لا يغفر الله لك. قال الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث: من ذا الذي يتألى علي، يتألى علي من يحلف على أن أفعلكم، يتألى علي لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. ونحن يذكرنا كذلك كثير من الناس أن فلان دعا عليه فلان مع الولي الصالح دعا عليه وراه مسكين الآن يتخبط، هكذا يقولون، نعم. وكثير من المسكين شاف في هذه الغفلة كذلك يظن أنه مبروك وأنه عنده الصلاح وأنه واصل، ويبقى كذلك يدعو على الناس، والناس كذلك يخافون من دعوته. قال: بل منهم من ينتهي به الأمر إلى الحالة الأولى، والعياذ بالله، من يعتقد أن فيعتقد في الولي أنه يفعل ما يفعل بقوته لا بقوة الله، وتجد من المخذولين من يدعي ذلك لنفسه. إذن هذا هو تمام هذا الفصل، وقلت هذه العقائد كلها إنما نشرها الصوفية، نعم، في كتاباتهم، وكذلك عن طريق ما يقوله هكذا مشافهة إلى بعض من هو من تلامذتنا.
وأنا أتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.